قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عني. قالت: فإني أرى أهلك يفعلون. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فهذه الترجمة من التراجم التي في سورة الحجر والتي تحتها أحاديث، وقد سبق في الليلة الفائتة ذكر هذه الترجمة وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الذي فيه أنه رضي الله عنه وارضاه لعن الواشمات والمتشمات والنامصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قد عرفنا في درس الفائت الواشمه والمستوشمه، وان الواشمه هي التي تفعل بغيرها، ويعني الوشم وهو غرز ابر في الجلد يكون لها علامات واثر في الجسم، والمتشمة هي التي تضرب من غيرها أن يفعل بها ذلك، والمتنمصة هي التي تأخذ من حواجبها وتأخذ بعض الشعر وتنفذ بعض الشعر من حواجبها، والمتفلجات الحزن هن التي يحصل منها يحصل منهن في أسنانهن حك جوانب الأسنان حتى يكون بين السنين شيء من الفرج يتجمل به النساء. وهذا الحكم كذلك للرجال، يعني فهذه الأحكام وهي التنمص والوشم والوشم وكذلك التفلج، كل هذا لا يسوغ ولا يجوز، وهو من تغيير خلق الله. وقد لعن على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل على تحريمه وعلى أنه من الكبائر. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما جاء عنه هذا اللعن لمن فعل هذا الفعل، سمعت بذلك امرأة من بني أسد يقال لهم يعقوب، فجاءت إليه قالت: إنه بلغني عنك أن لعنت كذا كيف وكيف، يعني كناية عن الواشمة والمتنمصة والمتفلجة. وقال: نعم، وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فهذا فيه رفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه في الأول اللعن منه، لأنه كان يقول: لعن الله كذا وكذا. لكنه هنا لما سألته قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله، يعني معنى أن هذا اللعن إنما هو موجود في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واللعن صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هو في كتاب الله؟ لما قال هذه الكلمة قال: فيني قرأت ما بين اللوحين، يعني قرأت المصحف من أوله إلى آخره، قرأت المصحف من أوله إلى آخره، فما وجدت فيه لعن الله الواشمة والمستوشمة ولعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات، ما وجدت هذا الكلام في القرآن، وما وجدت هذا اللعن في القرآن. قالت: إنه إنما قرأته ما بين اللوحين فلم أجد فيه ما تقول. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني معنى هذا أن الذي في السنة هو في القرآن، لأن هذه الآية عامة تدل على وجوب ولزوم امتثال كل ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة المطهرة، والانتهاء عن كل ما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان جاء ذلك النهي في الكتاب أو السنة، لأن السنة وحي أوحاه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فالسنة وحي وهي من الله عز وجل، إلا أنها تختلف عن القرآن، لأنه لا يتعبد بتلاوتها ولا تقرأ في الصلاة كما هو بالنسبة للقرآن، وكذلك يتميز القرآن عنها بميزات معلومة معروفة، منها كون القرآن تحدي الناس أو تحدي العرب والفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا، وكذلك كون يتعبد بتلاوته ويقرأ في الصلاة. والسنة ليست كذلك، ولكن من ناحية العمل ومن ناحية التطبيق والتنفيذ فإن كل ما جاء في السنة يجب التزامه مثل ما جاء في القرآن، مثل ما جاء في القرآن، كما أن الذي في القرآن يجب التزامه ويجب تطبيقه، فكذلك ما جاء في السنة يجب التزامه وتطبيقه. ثم لا يستغنى بالسنة عن القرآن، ومن قال إنه يستغنى بالسنة عن القرآن فهو كافر بالسنة في القرآن، لأن الفروض التي شرعها الله عز وجل بيانها إنما جاء في السنة، لأن الله عز وجل أمر بالصلاة فلا أقيم الصلاة، لكن كيف نصلي؟ كيف عرفنا أن الظهر 4 ركعات، وعرفنا أن العصر 4 ركعات، وأن المغرب 3 ركعات، وأن المغرب الفجر 2 ركعتين، والعشاء 4 ركعات؟ من عرفنا هذا؟ لا يوجد حديث الكلام، وهذا إنما يخل من السنة، وإنما يوجد في السنة، فالسنة مبينة في القرآن وشارحة له وموضحة له، ولا يستغنى بالقرآن عنها، بل امتثالها لازم كامتثال القرآن، لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالسنة حقيقة القرآن، وهي مثل القرآن في لزوم العمل ولزوم التطبيق والتنفيذ بما جاء بها. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إن لعن النامصة والمتنمصة إنه موجود في القرآن، يعني الأمر بالتزام ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا قال فإنه نهى عنه، يعني عن هذا العمل الذي هو النمص والوشم والفلج أو الذي هو حق الأسنان من أجل أن يكون بينها شيء من الفتحات والفرج للتجمل وللتحسن، لذلك هذا قال للحسن. وأما إذا كان يعني ليس للحسن وإنما لخلل أو لشيء في الأسنان، يعني كوس وأريد إزالته وحثه حتى لا يقعي على البقية الباقية، فهذا ليس من هذا القبيل، لأن هذا علاج. وأما الفعل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن على فعله فهو للحسن، أسنان سليمة لا يعني شيء فيها ولا يعني ضرر فيها ولا يخشى يعني شيء من الضرر، فيأتي فيحطها من أجل الحسن. هذا التقييد يدل على أن المنح منه إذا كان من هذا القبيل، وأما إذا كان لإزالة ضرر وإزالة تخوف في جوانبها حتى لا يسري حتى لا تأصل البقية، فإن هذا ليس من هذا القبيل فلا يدخل في هذا الشيء. ثم إن هذه المرأة لما أخبرها قالت إن أهلك يفعلون ذلك. قال اذهبي انظري. فذهبت فنظرت ورجعت وقالت إنها لم ترى شيئا من ذلك. قال لو كان شيئا من ذلك ما جاء معك. يعني ما بقيت عندنا, يعني أهله لو بقيت على معصية الله ولو أنها عصت واستمرت على المعصية فإنه لا يجامعها ولا تبقى معه في البيت, وإنما يتخلصونها الطلاق, يتخلصونها إذا لم تستطع, إذا لم تمتثل ولم تلتزم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يبقي عليها, وإنما يتخلص منها بالفراق والطلاق. قال إنها لو كانت كذلك ما جامعها, يعني ما اجتمعه إياها وما بقيه إياها في بيت واحد وفي مسكن واحد وتحته وفي حكمته وهي تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الالتزام والتعليم للأهل والتنشئة والدلالة على الخير والالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأن الذي يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يكون يسبق غيره إلى ما يدعو إليه. فإذا دعا الإنسان إلى أمر من الأمور فليكن أسبق الناس إليه وأحرص الناس عليه, لا يكون يدعوهم إلى الخير وهو واقع في الشر ويخالفهم إلى ما يلزمهم عنه ويقع فيما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون تمرت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهو يقول ويفعل ويجمع بين القول والفعل ويجمع بين العلم والعمل, لا يكون مجرد علم لا يكون وراءه عمل, لأن يعني فائدة العلم وثمرة العظيمة على التحصيل وراء العلم إنما هي بالعمل, العمل الصالح, العمل المبني على علم وعلى معرفة وعلى بينة. هذا هو المطلوب وهذا هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة. لهذا ابن مسعود رضي الله عنه والله نفسه كما جاء عنه في تعلم القرآن قال إن إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. علمنا جمعنا العلم والعمل جميعا, علمنا تعلمنا العلم والعمل جميعا, يعني جمعوا بين العلم والعمل, ما هو علم يفارقه العمل ويخالفه العمل ويجانبه العمل. ولهذا لما قالت له هذه المرأة إن أهلك يفعلون هذا الذي تنهى عنه وهذا الذي تقول عنه إنه لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أهلك يفعلونه, فقال اذهبي وانظري. فذهبت ووجدت لم تجد شيئا من هذا, وقالت إنها ما وجدت شيء. فقال رضي الله عنه لو كانت كذلك ما جامعت, لو كانت على هذا الذي تظنين وهذا الذي تقولين إنها تخالف ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أبقينا عليها ولا اجتمعنا وإياها في مكان واحد ولا بقيت في العصمة, وإنما نتخلص عنها بالفراق والطلاق. ورضي الله عن ابن مسعود ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وهذه هي طريق الصلاح, لأنه لم يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها, لم يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. وصلاح أول هذه الأمة إنما كان بالعلم والعمل, العلم النافع والعمل الصالح, العلم النافع المعقول عن المصطفى عليه الصلاة والسلام والعمل الصالح الذي يتبع العمل.
قال باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابد حديث منصور عن إبراهيم عن القمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة, وقال سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
هذا تابع للحديث الذي قبله, فهو في معناه هو يتعلق بقوله وما تكون رسول خلوه فما لهاكم عنه ذنبه, وهي طريقة أخرى عن المفروض رضي الله عنه وارضاه فيما يتعلق بالواصلة ولعنها وأن ذلك من الكبائر.
قال باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حسين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم.
هذه الترجمة تتعلق بقوله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ومقول بها الأنصار المدينة الذين سكنوا المدينة وأتوا من اليمن ومن الأرض وقد بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الموسم عند العقبة بايعوه على أن يهاجر إليهم وينفعوه ويؤيدوه ويحمونه بما يحمون به أنفسهم وأهليهم. وقد هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وقام الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بالوفاء بما التزموا به وبما بايعوا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي أورده قطعة من وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه التي أوصى فيها عندما قتل عندما طعنه المجوسي الخبيث فكان أوصى وصية كان يغمى عليه ويفيق رضي الله عنه وأرضاه فجعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال فيما أوصى به أوصى بالمهاجرين والأنصار وأوصى بأهل الحاضرة وأوصى بالبادية وأوصى بأهل الذمة يعني وصية جامعة يعني شمل وأوصى يعني بمختلف الجهات ومختلف الأنواع والأجناس من الناس فأوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الجنة وأوصى بالحاضرة وأوصى بالبادية كل هذا شملت عليه وصية الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب رحمه الله هنا وهذه ترجمة هذا القدر الذي يتعلق بالمهاجرين والأنصار ومقصوده الأنصار هنا يعني فيه تبوء الجار والإيمان من قبل أن يهاجر إليه فأورده من أجل أنه فيه إشارة إلى ما اشتملت عليه هذه الآية من وصف المهاجرين من وصف الأنصار الذي جاء في القرآن لأنه يعني تبوء الجار والإيمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه القطعة من هذه الوصية وسبق أن مرت بخلافة في مناقب عثمان رضي الله عنه وفي قصة قتل عمر واستخلاف عثمان في حديث طويل سبق أن مر بطوله وبكماله في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهذا قطعة منه هذا الحديث قطعة منه جاء من طريق أخرى قطعة من الحديث هي محل الشاهد في هذا الموضع الذي أورده فيه وهي الوصية بالأنصار. فقال أوصي الخليفة من بعدي لأنه ما الخليفة ما هو معين لأنه الأمر يكون لا ستة من هؤلاء. قال أوصي الخليفة من بعدي الذي يعني يقع عليه الاختيار ليكون خليفة يوصيه بهذه الوصايا التي منها الوصية للمهاجرين أن يعرف فضلهم ويعرف سابقتهم وأن وكذلك بالنسبة للأنصار أن الذين تبوء الدار والإيمان من قبل المهاجرين لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم.
قال باب قوله ويؤثرون على أنفسهم الآية الخصافة الفاقة المفلحون الفائزون بالخلود الفلاح البقاء حي على الفلاح عجل. وقال الحسن حاجة حسدا. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله. أنا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونقوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وهذه ترجمة تتعلق بالإيثار الذي وصف به الأنصار رضي الله عنه وأرضاهم بقول الله عز وجل في آية نفسها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الذين قضوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجب تحصيل حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى الحاجة والفقر والشدة، وسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءه: هل عندهن شيء يضيف هذا الرجل؟ فما وجدنا في بيوتهن شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يضيف هذا يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقلت أنا، فذهب به إلى منزله. ثم أنه قال لزوجته: ضيف رسول الله، يعني هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخل شيء، يعني في إكرامه والإحسان إليه. قالت: والله ما عندي إلا طعام الصبية. فقال: إذا أرادوا العشاء فنوميهم. ثم يقدم الطعام للضيف ويطوون دون أن يتعشوا، يعني هو زوجته والصبية، ويجعلون هذا الطعام للضيف. فهذا هو الإيثار، يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، فهم يقدمون غيرهم عليهم مع شدة حاجتهم، ومع يؤثرون غيرهم بالشيء الذي هو لأنفسهم. لهذا جعلوا هذا الطعام الذي هو لصبيتهم ولهم، جعلوه لهذا الضيف وأكرموه وضيفوه. فأنزل الله لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عجب أو ضحك من فعل فلان وفلان، يعني هذا الضيف المضيف وزوجته، يعني فيما صنعوا من كونهم يدخلون السراج ويجعلونه يأكل وهم، يعني كأنهم يأكلون وهم لا يأكلون، حتى يتمكن من الارتياح في أكله ولا يكون يأكل وهم جالسون عنده لا يأكلون. ثم قال: إن الله قد عجب أو ضحك، يعني شك من الراوي، ويدل على اتصاف الله عز وجل بصفة العجب والضحك، وكل منهما ثابتة جاءت بها أحاديث، يعني العجب جاء والضحك جاء أضافا إلى الله عز وجل، وهو كما يليق به، ليس مثل ما هو معلوم بمثل المخلوقين، وإنما ضحك وعجب يليق بالمولى سبحانه وتعالى. الواجب في هذا الباب اللي هو باب الصفات إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق به، دون تشبيه لله بخلقه أو نفي للصفات وتعطيل لها أو تحريف وتأويل لها عما تدل عليه، وإنما تثبت كما جاءت وعلى ما تقتضيه، لكن مع عدم المشابهة وعدم التمثيل، لأن التمثيل وتشبيه الله بخلقه كفر والعياذ بالله، لأنه تكفير بالقرآن هذا يقول لك عن ذي شيء. فمن قال إن الله مثل خلقه وأن عباد الله كمثل خلقه فهو مكذب بالقرآن، لأنه يقول لك عن ذي شيء، وإنما على تكلاف بدون تشبيه كما قال لك عن ذي شيء وهو السميع البصير. أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة للخلق. ومقصود من هذا، ثم نزلت الآية، وهذا يدلنا على ما كان عليه صحابة رسول الله، على ما كان عليه الأنصار من هذه الصفات النبيلة، من هذه الأخلاق الكريمة التي اتصفوا بها من إيثارهم ومحبتهم لمن هاجر إليهم، وأنهم لا يجدون الصفر الحاجة مما أوتوا، يعني ما أوتيه المهاجرون من الفضل والخلق والتميز، لا يحسدونهم على ما أعطاهم الله عز وجل من فضله، وإنما يعرفون الفضل لأهله ويشكرون الله عز وجل على ما أعطاهم وعلى ما تفضل به عليهم، وهذا دال على فضلهم ومنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: لا تجعلنا فتنة، لا تعذبنا بأيديهم فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. بعصم الكوافر، أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة. قال: باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا فعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعى إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إن فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو.
ثم البخاري رحمه الله انتقل إلى سورة الممتحنة أو الممتحنة، وهي بالفتح أو الكسر، فهي بالفتح على أنها المرأة الممتحنة، وبالكسر على أنها سورة الممتحنة، يعني التي فيها الامتحان وفيها كيفية الامتحان وبابه هي يكون الامتحان. وأورد البخاري رحمه الله بعض التراجم المشتملة على حديث، فأول أورد الآية في أولها: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يلقون إليهم المودة. ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر في كتاب الجهاد في المغازي، هو الحديث المتعلق بثقة حاطب بن أبي بلتعى رضي الله عنه وأرضاه، وكتابه إلى المشركين بمكة يخبرهم بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم والاتجاه إليهم. فالحديث يقول الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ولزبير وللمقداد اذهبوا حتى تجدوا روضة صفا، روضة بين مكة والمدينة، فإنكم تجدون فيها ضعينة، يعني امرأة يعني على بعير، فأتوا بالكتاب الذي نعمه فتحها كتاب فاذهبوا إليها وخذوه منها وأتوا به. وقد أطلعه الله عز وجل على ذلك وأوحى إليه ما جرى من هذا الغيب الذي حصل من هذا الكتاب معها من حاطب وإرساله مع هذه المرأة إلى مكة إلى كفار مكة. فذهبوا حتى وصلوا إليه على خيلهم فعاد بهم الخيل حتى وصلوا إليها في المكان الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا أخرج الكتاب. قالت ما مع الكتاب؟ قالوا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. الرسول أخبر بهذا والكتاب موجود معك فإن أخرجت فيه بالرضا وإلا فلا بد من إخراجه والتفتيش. فلما رأت الجزء أخرجت الكتاب من حقاقها وأعطتني إياه فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب وأعطاه. وإذا فيه محاط من أن يلبع إلى جماعة من كفار قريش يخبرهم بدعوة خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا حاطب وقال له من هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما يعني فعلت هذا رغبة عن الإنسان والإسلام وارتداد عن ديني، وإنما كنت من قريش يعني حليفا لهم ولست من أنفسهم. وأما المهاجرون فإنهم لهم قرابات هناك يعني يقومون بعناية أهليهم ويعني المصالح التي ترجع إليهم، فأردت إن فقدت هذا الرباط معهم من جهة النسب أن يكون لي عندهم يد يحافظون بها على أهلي وعلى قرابتي هناك. قال رسول الله عليه وسلم إنه قد صدق، يعني إنه قد صدق فيما قال إنه يظهر عليه الصدق. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه، يعني قومه يعني يخبر عن المسلمين ويخبر الكفار بخبر المسلمين. هذه سبق مرة في كتاب الجاسوس في كتاب الجهاد فيما يتعلق بالجاسوس. فقال دعني أضرب عنقه، قال لا، إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال إحنا لنا شئت لقد غفرت لكم. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية، نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فانظروا إليهم بالمودة. ومقصود منها يعني من هذا الحديث كونها سبب نزول هذه أو هذه القصة كانت سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فانظروا إليهم بالمودة. وهذا الحديث سبق أن مر عرفنا فيما مضى أنه يدل على أن بدر أهل بدر أنهم مغفور لهم وأنهم من أهل الجنة، وأن خلف هذه الأمة يشهدون لما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ويقدمون العشرة من مكان الجنة وما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بها كما يقدمون أهل بدر كما يقدمون أهل بيعة الرضوان. لهذا الدليل الذي دل على المغفرة لهم يقول يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، غفر الله لهم ذنوبهم السابقة ووعدهم بأن يغفر لهم في الآخرة ما يحصل منهم من الذنوب. وهذا لا يعني أنهم إذا حصل منهم ذنوب تستوجب حدا في الدنيا أنها تسقط عنهم، وإنما هذا في الآخرة فالله تعالى وعدهم بالمغفرة، وهذا دل على فضلهم وعلى تميزهم وعلى هذه المنقبة العظيمة لهم. ولهذا كانوا إذا جاء ذكر الشخص وهو من أهل بدر يقولون وشهد بدرا، كان من أهل بدر كما يقولون وكان شهد العقبة، ما كانوا يقولون شهد فريق ولا شهد كذا أو شهد غزوة المنصرف، لأن هذه هاتين الغزوتين حصل فيهما هذه الشهادة. يعني بالنسبة للحديبية قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار احد بائع تحت الشجره. حديث رواه مسلم في صحيحه: لا يلج النار احد بائع تحت الشجره. واهل بدر قال فيهم الرسول هذه المقاله الداله على المغفره لهم، هذه المقاله التي يرويها عن ربه وانه قال: احمل ما شئتم فقد غفرت لك. هذا يدل على هذه الشده وهذا الفضل لهؤلاء الذين شهدوا تلك الغزوه وهي غزوه بدر، كما ان هذا ايضا حصل بالنسبه لاهل الحديبيه، ولهذا كان لهاتين الغزوتين ولمن شهدهما فضل، ولهذا قالوا يقدم اهل بدر ثم اهل بيعه الرضوان، لما ورد فيه من الاحاديث الداله على فضلهم وعلى المغفره لاهل بدر وعلى عدم دخول النار لمن بايع تحت الشجره، وكانوا 1400. ثم ايضا فهمنا فيما مضى ان اذا كان هذا الذي حصل من حاطب بن ابي بلفعه وهو كتابه المشركين وهو امر خطير بالنسبه للمسلمين ومعصيه عظيمه وكبيره، ومع ذلك اشتهر ذلك له ولم يعاقب، واجاب النبي عليه الصلاه والسلام عمر بن الخطاب بانه لا يفعل لانه من اهل بدر، واهل بدر قيل فيهم قال الله تعالى فيهم ما قال حصل لهم ما حصل، اذا كان هذا حصل من هذا الرجل وهو من اهل بدر، وقيل والرسول عليه الصلاه والسلام تجاوز عنه وغفر له ذلك وقال ولم يسمح ويأذن بقتله مع انه حصل من تجسس على المسلمين وإصلاح المشركين لإخوان المسلمين، ومع ذلك قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان هذا حصل بحق حاطب بن أبي بلفعة، فإذا الصحابة الكرام الذين حصل بينهم ما حصل من الخلاف وحصل بينهم ما حصل من النزاع، إذا كان هذا بحق هذا الذي وجد منه هذا الخطأ الكبير، ومع ذلك لكونه شهد بدرا قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال، إذا الذين حصل منهم أخطاء واجتهدوا وأخطأوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين حصل بينهم القتال وحصل بينهم الخلاف وحصل بينهم الكلام، إذا كان هذا حصل بحق حاطب هذا يدلنا على أن ما جرى من الصحابة وما حصل بينهم من الخلاف أن ذلك لا يؤثر عليهم، ولهم من الثوابت ولهم من الأعمال المجيدة ولهم من الأعمال الحسنة ما يكون به مغفرة ما صدر منهم من ذنوب حصلت، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالمسائل التي جرى بينها التي هي مسائل الجهاد والتي اجتهدوا وأخطأوا، والمجتهد المصيب له أجران لاجتهاده وإصابته، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور، يعني ما حصل في هذه القصة يدلنا على أن ما جرى بين الصحابة لا يؤثر، وأنه لا يعني يقتضي القدح فيهم والنيل منهم، وإنما تصان الألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالخير، كما قال الصحابي رحمه الله في عقيدة أهل السنة، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، في مقدمة هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب صيانة الألسنة عن أن تتكلم في أي واحد منهم بما لا ينبغي ولا يليق، وكون يحصل من أحد منهم خطأ يحصل منه اجتهاد، فإن هذا لا يؤدي إلى أن الإنسان يظلم نفسه ويتكلم في حق أحد من الصحابة، لأن الكلام في الصحابة علامة على فضلان فاعله، كما قال ذلك ابو النوفل السمعاني رحمه الله: القلح في احد من الصحابه علامه على فضلان الاحد، يعني الذي يتكلم الصحابه انما ينادي على نفسه بانه مخذول وانه من اهل الفضلان، لانه لا يضر الصحابه شيئا وانما يضر نفسه، لان هؤلاء الله تعالى وعدهم الحسنى قال: لا يكون منكم من انفق من قبل فتح وقاتل اولئك اعظم ذلك ان الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، الذين انفقوا وقاتلوا من خلفك والذين انفقوا وقاتلوا من بعد الفتح، يعني هذا يدلنا على فضله وفضلهم، وانه لا يجوز للانسان ان يظلم نفسه وان يقدم على الإغرار لنفسه بأن ينال من هؤلاء الصفوة المختارة. ولهذا قال أبو بكر الرازي رحمه الله فيما رواه عنه الخطيب البغدادي بإسناده في كتابه الكفاية أنه قال: إذا رأيتم أحدا ينفتح عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يفتحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذه كلمة عظيمة، كلمة تدل على منزلة هؤلاء وعظيم منزلة الصحابة، وعلى خطورة من يقدح في أحد من الصحابة، وعلى عظم جرمه، وأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول. لأن الرافضة الذين أصلهم إنما كانوا بسبب سبب اليهود، والذي قام بإيجاد هذا المذهب وبالسبق إلى هذا المذهب هو يهودي، هو عبد الله بن سبا، وهم إنما ورثوا هذا من هذا اليهودي. ولما لم يتمكن اليهود من الطعن في يعني اليهود والرافضة من الطعن في الكتاب والسنة، يعني عمدوا إلى أن يوجدوا هذا المذهب الخبيث الذي هو الدعوة إلى الرفض وإلى الكلام على الصحابة وعلى ذمهم والقدح فيهم. ومن قدح في الصحابة فقد أبطل الكتاب والسنة، لأن الكتاب إنما جاء عن الصحابة والسنة إنما جاء عن الصحابة. فمن قدح في الصحابة فإنه لا يربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم رابطة، ولا يصله بالرسول صلى الله عليه وسلم صلة. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما عرفنا ما جاء به إلا عن طريق الصحابة، ما عرفنا كتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة. فالقدح في الناقل قدح في المنقول. ولهذا قال أبو زرعة القاضي: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا جهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
القتل من الطرفين، ما الجواب الشافعي؟
القتل من الطرفين أمرهم إلى الله عز وجل، أمرهم إلى الله عز وجل. معلوم أن 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 ما شاء الله عز وجل أن يعذب فإنه يعذب، ولكنه لا بد أن ينتهي إلى الجنة. ومن شاء العفو عنه والمغفرة له فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. فنقول في الجميع بالحسنى، ونعتقد أن الصحابة وما حصل منهم فإن لهم من السوابق ولهم من الأعمال المجيدة التي فيها يعني يحصل مغفرة لهم مما قد حصل والتجاوز عما يحصل منهم، وأمرهم الله عز وجل، وعندهم من الأعمال المجيدة والجهاد في سبيل الله والذب عن رسول الله وتحمل الكتاب والسنة ونقل الحق والهدى إلى من بعدهم، وكل هذه أعمال عظيمة هي من الحسنات التي تمحى بها السيئات. نعم، ويستدل به العلماء على قتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عمر: لا أقتله. قال: لا، إنه جاهد بدرا. دل هذا على تعليل على أنه جاهد بدرا، أنه لا لم يكن كذلك، وأنه لا لم يحصل يعني هذا الشيء، أنه يستحق القتل. وفي تفصيل العلماء في التجسد، ويعني ما يعني يستحق به القتل وما لا يستحق به القتل، لكن نفس الحديث يدل على هذا.
قال: حدثنا علي قال: قيل لسفيان في هذا ونزلت: لا تتخذوا عدوي. قال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا، وما أرى أحدا حفظه غيري.
فقل بهذا أنه كان يعني الحديث والقصة هذا هو الذي حفظه، وأما كون الآية نزلت في هذا هذا هو الذي يعني ليس عنده، وإنما هو في حديث الناس وفي كلام الناس.
قال: باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. وقال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
هن الذي يجوز لهن يتزوجهن هن الأجنبيات عنه فهؤلاء لا يجوز له أن يضع أن يصادحهن مصادحة النساء لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة وأمته عليه الصلاة والسلام ما كان يصادح النساء بل إن الولايعة التي تكون بالمصادحة إنما كان يكتفي بالكلام ولا يصادح. إذا كان عند البيعة يكون فيه وضع اليد في اليد فقال الله عز وجل من الذين يبايعونك وما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم والمبايعة إنما تكون بالمصادحة فالنساء لا يصافحن عند المبايعة وإذا كانت المصافحة لا تكون عند المبايعة فإذا غير ذلك من باب أولى غير ذلك من باب أولى إذا كانت المبايعة وهي التي تكون فيها المصافحة يعني في الغالب ومع ذلك لم تحصل في حق النساء دل هذا على أن المصافحة في غير المبايعة من باب أولى إذا كان نصيصا لمن يفعل هذا المبايعة وهي التي توضع فيها اليد باليد إلى المبايعة ومع ذلك كان يكتفي بالكلام ويقول قد بايعناك أو قد بايعتك ولا يصافح النساء وعائشة تقول ما مسك يده يد امرأة عند المبايعة إذا غيرها من باب أولى فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة. ثم إذا كان النظر إلى النساء لا يسوغ ولا يجوز قد أمر الناس بقطع الأبصار فإن المصافحة أشد لأن فيها اللمس والإدخال اليد اليد البشرة وقد يكون معها الغمس قد يكون معها اللمس والحركات السيئة فذلك لا يسوغ ولا يجوز لهذا ما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان من مصافحة النساء إنما هو محرم غير سائغ ولا يجوز. قد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام غير ما جاء في المبايعه ما يدل على تحريمه وعلى منعه منه ومطلقا لا تفرض عن النساء لا كبيره ولا صغيره.
يقول الشيخ انه كان يبايع من وراء الصوت
لا يبايع من الصوت او في ماء يشبه الذي هذا هو الذي جاء عن عائشه صحيح وهذا هو الذي كان يحرم.
قال باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها وما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها.
وهذا الترجمة وهذا الحديث هذا يتعلق بالترجمة وهي مبايعة النساء الأول عن عائشة والثاني عن عطية أنها كانت من بايعة وكانت بايعة على ذلك الشرط وليس فيها ذكر المصافحة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بأنه ما في مصافحة وأنه ليس هناك إلا الكلام ثم تقول ولا مسك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة عند المبايعة. في هذا الحديث أن النساء لما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مما جاء عند البيعة أن ما جاء في الآية وكذلك النياحة وأن لا يحصل منهم النياحة فقبضت امرأة يدها يعني معناها انها رجعت وقالت انها تريد ان تفي بوعد وعدته وان تكافئ على امر قد حصل منها فيما مضى وحصل لها فيما مضى تريد ان تكافئ عليه وهي ان امرأة اسعدتها يعني معناها انها بكت وناحت لها لما حصل لها مصيبة او حصل مصيبة لتلك المرأة التي اسعدتها يعني معناها انها ناحت معه ولما حصلت المصيبة تريد أن تكافئها فذهبت ثم رجعت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل لا يعني ما يكون إلا عن طريق المصادر، وإنما معناها لأنها يعني أرادت أنها ترجع وتؤدي هذه المكافأة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها نفت قالت ما نفتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند المبايع. فإذا هذا القول يحمل على أنه إنما هو الـ يعني رجوعا عن المبايعة وعن عدم الالتزام بالبيعة حتى تؤدي هذا الذي عليها ثم ترجع، ولهذا ذهبت ثم رجعت وبايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء، وأكثر نفس سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية.
هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت وفي جعب الرجال وسبقا مرة في كتاب الإيمان وأورده البخاري هنا لأنه لما ذكر بيعة النساء والآية التي فيها اشتراط عليهم عند المبايعة، وكان هذا الحديث الذي فيه مبايعة الرجال وأن فيه يعني بعض الأمور التي جاءت بيعة النساء وهي لا يجبون إلا شيئا ولا يزنوا ولا يسرقوا هذا موجود في بيعة النساء. أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا لوجود العلاقة والصلة التي بين ما فيه وبيننا في بيعة النساء، وذكر بعد ذلك أن من حصل له شيء من هذه الآثام والمعاصي وظهر أمره وقيم عليه حد لن كفارة إلا بهذا دليل على أن الحدود أنها جوابر كما أنها زواجر خلاف يعني أهل البدع الخوارج المعتزلة يقولون إنها زواجر فقط وليست جوابر، وإنما تكون بالتوبة فقط إذا تيب منها فإنها تكون جوابر، إلا فإن أهل السنة عندهم أنه إذا مات الإنسان يعني وقد يقيم عليه الحد فإنه لا يؤاخذ عليه مرة أخرى في الآخرة ويكون كفارة له، لأن الحد الذي يقيم عليه كفارة لذلك الجرم الذي ارتكبه ولا يعاقب عليه مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، وإنما يكون كفارة له. ولهذا عند أهل السنة والجماعة أن الحدود جوابر وفي جوابر أيضا، وأما أهل البدع فهي جوابر ليس جوابر، لهذا يقولون إن الغرض من الحدود هي الزجر وعدم أقدام الناس على مثل هذا العمل، وأهل السنة يقولون فيها الزجر وفيها الجبر فيه فهي زجر لمن وقع عليه ذلك الحد ألا يعود عليه إذا كان ذلك الحد فيه حياته وفيه بقاؤه تحدي القطع حق الجلد في الزنا كذلك قلبه، وهو زجر لغيره أيضا سواء كان بالشيء الذي فيه الذي فيه قتله يعني كان حد الرجم أو فيه ما دون القتل كالجلد والقطع فإن إقامة الحد عليه يكون كفارة له لا يؤخر عليه بالآخرة مرة أخرى لا يؤخر عليه مرة أخرى وإن لم يجد هذا يعني هذا الذي حصل يكون هو نفسه كفارة يكون هو بمثابة التوبة. وأما إذا ستر الله عليه فأمره إلى الله عز وجل، إذا ستر الله عز وجل عليه ومات على غير توبة فإنه أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على ما حصل منه من الذنوب والآثام، ولكنه لا يستمر في النار إذا دخلها، إنما لا بد أن يخرج منها، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا سبيل لهم للخروج منها. وأما أصحاب المعاصي التي دون الشرك فإن أمرها إلى الله عز وجل، ونقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك. وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي. قال فتصدقنا وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بهذه الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم عيد الفطر كما يروي ذلك يا ابن عباس رضي الله عنه، وكان يقول أنه شهد الخطبة مع رسول الله ويقول عمر وعثمان كلهم كان يصلي يصلي قبل الخطبة، فصلى وخطب ثم نزل وذهب إلى النساء يشق الطريق بين الناس، يعني يمشي بين الناس ويجلسهم حتى وصل إلى النساء، فتلى عليهم هذه الآية وقال أنتن على ذلك استفهام، فقامت امرأة منهن وقالت نعم يا رسول الله، لنحن على ذلك على هذه البيعة التي بايعناك عليها، فأمرهن بالصدقة، قال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر في النار وأكثرها أحضر بجهنم كما جاء في بعض الروايات. فقال قامت امرأة مسكة النساء قالت يا رسول الله لما، قال لأنكم سلقت فيها كفاية وقصة العزيز، ثم أمرهن بالصدقة، بهذا دليل على أن الصدقة أنها تنجي من النار، أنها تخلص من النار. لهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بهذه صدقة ولو كانت يسيرة ولو كانت قليلة. فصدقنا يا نقول النساء، لأنه لما ذكر أنهن يعني أن النساء أكثر في النار فأرشدهن إلى ما به تكون السلامة من النار وما به تكون الخلاص من النار. وهذا إنما هو في أصحاب المعاصي، يعني بالنسبة لأصحاب المعاصي هم الذين إذا تصدقوا وعمل منهم عمل الأعمال الصالحة ينفعهم ذلك، أما الكفار فلا ينفعهم أي عمل يعملونه، بل كما قال الله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. لهذا قالت عائشة يا رسول الله من جدعان كان يأثر الضيف وكان كذا وكان كذا أذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوم من الدهر رب الفضيحة فيه المسيح، لأنه ما كان مؤمنا، والأعمال التي يعملها الكفار مهما كانت فيها من نفع ومهما كان فيها من مصلحة والفائدة فإنها هباء منثور لا قيمة لها، لأنه لا فائدة فيها مع وجود الشرك بالله، لأن كل عمل مع الشرك فهو حابط ولا يستفيد منه صاحبه شيء، وإنما تنفع الأعمال مع الإيمان بالله عز وجل وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. فجعلنا تصدقنا من أقراطهن وخواتيمهن، يعني وهذا يدل على مبادرتهن، ما صبرنا إلى أن يصلن إلى البيوت ويأتين بشيء مما عندهن، بل الشيء الذي كان معهن كنا يأخذنه من آذانهن وأصابعهن فجعلنا يلقينا وهذا فيه المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى فعل الطاعات. وكان بإمكانهن الواحد يذهب إلى بيتها وتخرج ما عندها من الأموال التي فيها صدقة، ولكن هذا فيه المبادرة، المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى الطاعات. هذا دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجال ونساء من الفضل والنبل والمسابقة إلى الخير والمسارعة إليه. هذا فيه دليل على أن استعمال الخواتم واستعمال الأمور المحلقة لا لأس بذلك، والنساء تستعمل الزينة من الذهب والفضة سواء كانت محلقة أو غير محلقة، الخواتم محلقة والأسورة محلقة، و يعني الأمر في ذلك واسع بالنسبة للنساء. تجمل النساء وتعمل أو تتخذ الحرين من الذهب والفضة على ما تريد، ومعلوم أنه إذا بلغ النصاب فإن فيه زكاة، الحرين فيه زكاة، هذا هو أرجح ما قال العلماء في هذا. المرأة إذا كان عليها العادة الشهرية فإنه يمكنها أن تغتسل وأن تتنظف وأن تنوي الإحرام وهي فيها وعليها الحيض، ولكنها إذا وصلت مكة لا تدخل المسجد، إنما تبقى في البيت، تبقى في يعني لا يجب لها تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى. هذا هو الحكم الشرعي الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، تفعل ما تفعل في الشيء إلا أنها لا تتصل به، يعني معناها أنها تدخل تلبي وتلبس الإحرام وتحصل منها التلبية، ولكنها بالنسبة للعمرة إذا وصلت مكة لا تدخل حتى تطوف حتى تطهر وتغتسل، وهي محرمة لأنها في حال الحج هي محرمة، يعني ليس من شرط الإحرام أن تكون مرأة ليست حائضة، بل يمكن الإحرام على غير طهارة لأنها تنوي ولكنها لا تدخل نفسي حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى، وإلى أنت تسعى عمرتها. ما تصلي المرأة، المرأة في الحال لا تصلي، فالثلاث ركعتين هي لازم في الإحرام لأن الرجال ولا يملك، فالمرأة إذا صلت حال لا تصلي، معناها كان يجب صلاة، والرجال إذا صلوا ما في بأس.